صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وتقدم أن قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن أن المراد بالوالدات هل يراد به خصوص المطلقات أو يتناول العموم، يعني سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، فلا من حيث يعني ما يترتب عليه لا فرق بين القولين. فإن كان المراد بقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أي الوالدات المطلقات، فإنهن يستحققن الأجرة بمقابل الرضاع، يستحققن الأجرة بمقابل الرضاع، لأنها تقوم بإرضاع ولده، فالمرأة عليها الإرضاع والأب عليه النفقة. وإن كانت الآية عامة في المطلقة وغير المطلقة، فالزوجة التي في العصمة إذا قامت بإرضاع الولد فإنها تستحق الأجرة بسببين: السبب الأول سبب الزوجية، فكل زوجة تستحق الأجرة، والسبب الثاني بسبب الرضاع، ولكن لا تأخذ الأجرة يعني مرتين، لأن هذه من لوازم الأم أنها تقوم بإرضاع ولدها إذا كانت في عصمة زوجها، تكتفي بالنفقة التي يعطيها زوجها. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا والوالدات يرضعن أولادهن. تقدم أن يرضعن صورة وصورة الخبر، ولكن معناه الأمر أي ليرضعن، فإذا هو أمر إرشاد واستحباب، فأرشد الله سبحانه وتعالى الوالدات إلى أن يقمن بإرضاع أولادهن، الأولاد يشمل الذكور والإناث، كما في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن فيه بيان شفقة ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، إذ أنه يوصي الوالدة بأن ترضع ولدها، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالولد من أبيه، بل أرحم بالولد من أمه التي هي أحن الناس عليه، الأم في الغالب تكون أحن الناس على الولد، فالله سبحانه وتعالى يأمر هذه الأم الحنون في الغالب أن تقوم بإرضاع ولدها. يرضعن أولادهن حولين كاملين، هي مأمورة بإرضاع ولدها، أما إذا لم يوجد من يقوم بإرضاعه وعندها القدرة على إرضاعه فإرضاعها له هذا واجب. وتقدم معنا حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤيا أنه رأى نساء تقوم الحيات بنهش ثديهن، فلما سأل قال أولئك النساء اللاتي يمنعن ثديهن أو ألبانهن أولادهن. فإن كان الولد بحاجة إلى ثدي أمه وعندها القدرة وليس هناك البديل، فواجب عليها أن تقوم بإرضاع ولدها. يرضعن أولادهن كم المدة؟ حولين كاملين، أي سنتين كاملتين، حولين كاملين. وهنا مسألة أشرنا إليها سريعا، وهي أن الآية تدل على أن زمن الرضاع المحرم إنما هو في سنتين، وما كان بعد السنتين فيعتبر اللبن كسائر الغذاء، يعتبر اللبن كسائر الغذاء. هذا قول جمهور الأمة، هذا قول جمهور الأمة. وهناك أقوال أخرى، لكن الذي يظهر أن هذا هو أصح، أن الرضاع المؤثر إنما ما كان في السنتين فأقل، ما كان في السنتين فأقل. يعني لو أرضعت المرأة الولد وهو ابن سنتين وشهرين فحتى لو أرضعته خمس رضعات أو عشر رضعات فلا يتأثر بهذا الرضاع، لأنه لم يوافق الزمن المعتد به في تأثير الرضاع. هذا قول الجمهور، ودليلهم أولا ما رواه الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال من هذا يا عائشة؟ قالت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تكون بسبب الجوع ويتغذى باللبن الولد. وأصرح منه في الموضوع حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الثدي، إلا ما كان في الثدي، وأنشز اللحم أنبت وأنشز العظم أنبت اللحم، إلا ما كان في الثدي، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الثدي وفتق الأمعاء، إلا ما كان في الثدي أي في زمن الثدي وهو في السنتين كما في الآية الكريمة. فالراجح أن الرضاع المحرم إنما ما كان في الحولين فما دون، أما من قامت بإرضاع ولد بعد تجاوزه السنتين فهذا الرضاع لا يؤثر. وثبت موقوفا على ابن عباس أنه قال ما إنما الرضاع ما كان في الحولين، إنما الرضاع ما كان في الحولين. هناك آثار عن الصحابة والتابعين في كون الرضاع المؤثر والمحرم إنما هو في زمن الصغر، ويقابل قول الجمهور قول عائشة رضي الله عنها ومذهبها قول عائشة ومذهبها ومن أخذ بقولها في أن الرضاع يعمل عمله ويؤثر في الصغير والكبير، حتى لو قامت المرأة المرضعة بإرضاع ابن 20 سنة فهذا الرضاع مؤثر. وكان مذهبا لعائشة رضي الله عنها كانت إذا حبت أن يدخل عليها رجل قامت وأمرت يعني نساءها بإرضاع هذا الشاب أو هذا الرجل فيقوم بالدخول عليها، ولم يقبل ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان دليل عائشة قصة سالم مولى أبي حذيفة، فكان حليفا له وبلغ ما يبلغ الرجال، فوقع في نفس سالم شيء من دخوله على امرأته فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا سهلة أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه كبير، فتبسم وقال لقد علمت هذا. لكن كيف يوجه هذا الحديث؟ الجمهور على أنها قضية خاصة، والراجح أن من كان حالا كحال سالم فإنه يأخذ نفس الحكم، فمن كان لا بد من دخوله على المرأة يكون تربى في حجرها أو بهذا المعنى فالرضاع ولو كان كبيرا يؤثر فيه، لكن من كان حاله كحال سالم فهذا هو الراجح. يعني بالنسبة لقصة سالم قول الجمهور في الجملة هو الصحيح، لكن بالنسبة لحديث يعني قصة سالم مولى أبي حذيفة من كان حاله كحال سالم فالرضاع يؤثر فيه. الآن يوجد أولاد ينشأون في بيوت، فلما يصير شابا يعرف الحكم، هم كان لقيطا ربوه وهو صغير، ها يعني سواء كان لقيطا أو كان يعني ابن الجيران أو كان شيئا من ذلك، فإذا كبر هو يعتبر هذه المرأة أما له وهي تعتبره ولدا لها، فكيف الحل؟ الحل العمل بحديث قصة سالم، تقوم بإرضاعه ولو بطريق الكأس، يعني تضع حليبها في كأس ثم يشرب هذا الولد 5 مرات فيصير ولدا لها من الرضاع، لا يشترط أن يلتقم الثدي، حتى لو أعطي اللبن سرا وهو لا يشعر بهذا، ولو كان لا يشعر بهذا يعني قدم له لبن أو حليب على أنه من السوق فإذا شربه للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فالتحريم يحصل به ويصير ولدا لها. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أما من لم يكن حاله كذلك فلو ارتضع ما ارتضع، إذا كان ابن سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فلا يؤثر لعموم الآية وحديث أم سلمة، يعني قدح فيه بعض أهل العلم، ولكن الراجح والله أعلم ثبوته. إنما الرضاع ما كان في الثدي وما فتق الأمعاء، وما فتق الأمعاء، رواه الترمذي. قال سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني إكمال السنتين في الرضاعة هذا هو الأكمل، وهذا لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا يدل على أن إرضاعة لمدة سنتين هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب بدليل التخيير لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا راجع إلى الأبوين، فإذا يعني رضي وتوافق على قطع الرضاعة قبل السنتين فهذا لهما، أما إذا طلب أحدهما المواصلة إلى إكمال سنتين وطلب الآخر التوقف فالقول قول من طلب الاستمرار لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، المولود له الأب أو السيد الزوج أو السيد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المرأة تقوم بالإرضاع والزوج أو السيد يقوم بالنفقة، فهذه النفقة هي المذكورة في هذه الآية، له رزقهن وكسوتهن. لو كانت زوجة تستحق بالزوجية والإرضاع، لو كانت مطلقة فتستحق بالإرضاع، فإذا للنفقة سببا. فلو كانت زوجة ناشز وهي تقوم بالإرضاع، هذه مسألة، لو كانت زوجة ناشزا وهي تقوم بإرضاع ولدها هل تستحق النفقة؟ تقدم معنا في دروس النكاح أن الزوجة لو كانت ناشزا أن النفقة تسقط، لأن النفقة إنما هو مقابل طاعتها، فلو كانت ناشزا لا تستحق النفقة، لكن لو كانت مرضعا فإنها تستحق النفقة لأجل إرضاعها، تستحق النفقة لأجل إرضاعها. وهذه مسألة يعني دقيقة يتنبه لها. الزوجة لو كانت ناشزا، وهذا يحصل، يحصل النشوز من المرأة والترفع منها على زوجها، لكن هي مرضع، فكثير من الناس يعني يقول بمجرد نشوزها تسقط نفقتها مع أنها قد تكون مرضعا، لا، هي تستحق النفقة بطعام وشراب وكسوة لأجل إرضاعها، لأجل إرضاعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف بما جرت به العادة والعرف، ولكن العرف إذا خالف الشرع أيهما يقدم؟ الشرع، العرف إذا خالف الشرع فالشرع يقدم بالمعروف. ثم قال سبحانه لا تكلف نفس إلا وسعها، حتى هذا الشيء الذي بالمعروف في حدود الاستطاعة، هذا الشيء الذي بالمعروف في حدود الاستطاعة، لا تكلف نفس إلا وسع، يدل على رحمة الله بعباده أنه لا يكلفهم ولا يلزمهم فوق طاقتهم، وإنما الإلزام في حدود الاستطاعة، الإلزام في حدود الاستطاعة في جميع الأشياء، حتى في باب الجهاد، الجهاد في سبيل الله إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية على الأحوال المتقدمة. الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين إنما مقيد هذه الأحوال بالاستطاعة، مقيد هذه الأحوال بالاستطاعة، حتى لو كان فرض عين فإنه مقيد بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه مسألة أيضا مهمة حتى في باب الجهاد، ولو كان فرض عين في الأحوال الأربعة المتقدمة عند آيات الجهاد، حتى لو كان فرض عين فهو مقيد وجوبه بالاستطاعة، بالاستطاعة كما ذكر أهل العلم. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. المرأة كما تقدم إن لم يوجد من يرضع الولد واجب عليها أن ترضع، أما إذا وجد من يرضع الولد لها أن تتنحى، مع أن هذا لا ينبغي لها، لكن يجوز أن تقول إذا كان عندها عذر، تقول للأب أنا عندي تعب أو عندي سفر أو عندي أمر، فخذ ولدك والتمس له مرضعا، هذا يجوز. والأب يجوز أن يأخذ الولد من أمه يلتمس للولد مرضعة، هذا يجوز لكن برضاها، إذا كان عنده عذر مثلا يقول أنا سأسافر وأنت مشغولة أو كذا، فيطلب أن يأخذ ولده ويلتمس له مرضعة، هذا جائز. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، والله يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فيجوز ما تقدم، لكن لا تجوز المضارة، أن تقوم الأم بالامتناع عن إرضاع الولد بقصد الإضرار بالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز للأب أن يلتمس مرضعة لولده بقصد الإضرار بالأم، فالله سبحانه وتعالى يقول هنا لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، سواء كان مبنيا للمعلوم أو كان مبنيا للمجهول. لا يجوز لأحدهما أن يقوم بقصد الإضرار بالآخر، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.